بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأخوة الكرام في اللقاء الثالث من اللقاءات المعقودة للمدارسة في قضية البناء الفكري أسسه وقوانينه. كنا قد توقفنا في اللقاء الثاني عند نهاية المسألة 18، والليلة بإذن الله عز وجل نلج في المسألة 19، وهي قضية مشروع أسلمة المعرفة. مشروع أسلمة المعرفة، وهذا المشروع تشكل في الثمانينيات الميلادية قبل ما يقرب من 40 سنة من الآن. قصد منه أتباعه والمتبنون له إلى بناء مشروع إسلامي في العلوم يحوي العلوم الغربية الحديثة برؤية إسلامية خالصة، يحوي العلوم الغربية الحديثة بأنواعها برؤية إسلامية خالصة. ومن أشهر من دعا إلى هذا المشروع الدكتور إسماعيل الفاروقي رحمه الله، وهو من أوائل ومن أشهر من أسس المعهد العالمي للفكر الإسلامي. وهذا المعهد تأسس قبل بالتحديد عام 1401. عام 1401 تأسس هذا المعهد، ومن أعظم أهدافه أو من أكبر أهدافه مشروع الأسلمة. مشروع الأسلمة، ووجه علاقة هذا المشروع بالبناء الفكري أنه أحد النماذج التي قدمت في عصرنا لتحقيق البناء الفكري. أن هذا المشروع هو أحد وأشهر النماذج التي قدمت لتحقيق البناء الفكري، فإن الذين أنشأوه قصدوا من ذلك أن يحققوا نوعا من البناء الفكري في العلوم الحديثة. فلابد أن نقف مع هذا المشروع ونعرف حقيقته وأصوله وأهدافه، وأيضا ما قدم حوله من انتقادات، وما يستحق أن يقدم أيضا حوله من انتقادات صحيحة. بالنسبة لمفهوم هذا المشروع الذي هو أسلمة العلوم، عرف بتعريفات متعددة، بين أيديكم 3 تعريفات لأشهر المعرفين له. التعريف الأول تعريف الدكتور عماد الدين خليل، وعماد الدين خليل هو أحد المفكرين العراقيين المنتسبين إلى المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وله كتب كثيرة جدا، وكتبه من الكتب الجيدة النافعة. يقول في تعريف مشروع أسلمة العلوم: ممارسة النشاط المعرفي كشفا وتجميعا وتوصيلا ونشرا من زاوية التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان. يقول عماد الدين خليل: أسلمة العلوم هي، أو أسلمة المعرفة هي، ممارسة النشاط المعرفي كشفا وتجميعا وتوصيلا ونشرا من زاوية التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان. وحقيقة هذا التعريف تظهر في أن مشروع أسلمة المعرفة أو أسلمة العلوم يقصد منها أن تجمع العلوم المعاصرة وتؤصل وتنشر في المسلمين برؤية إسلامية، وتخلص من الرؤية الغربية التي بنيت عليها. ويقول الأستاذ أبو قاسم حاج حميد في تعريف أسلمة المعرفة أو أسلمة العلوم: تعني فك الارتباط بين الإنجاز العلمي الحضاري البشري والإحالات الفلسفية الوضعية بأشكالها المختلفة، وإعادة توظيف هذه العلوم ضمن نظام منهجي ديني غير وضعي. وهذا التعريف من أكثر التعريف التي تبين حقيقة هذا المشروع، فهو مشروع يقوم على عملين، أو يقوم بعملين إن صح التعبير. العمل الأول: تخلص العلوم من المواد الوضعية المادية العلمانية التي بنيت عليها، ثم تعاد وتبنى من جديد على البناء على مواد، كما يقول، بناء المواد الدينية غير الوضعية، ولو قال إسلامية لكان أحسن. طيب، التعريف الثالث تعريف الدكتور محمد عمارة. يقول: في تعريف أسلمة المعرفة: المذهب القائل بوجود علاقة بين الإسلام والمعارف الإنسانية، والرافض لجعل الواقع والوجود وحده المصدر الوحيد للعلم الإنساني والمعرفة الإنسانية. يقول أيضا: هي المذهب الذي يقيم المعرفة على ساقين اثنين، الوحي وعلومه والكون وعلومه، وليس على ساق واحدة هي الوجود. أيضا تعريف محمد عمارة مقارب لتعريف عماد الدين خليل ولتعريف أيضا أبو قاسم، من جهة أنه قرر بأن مشروع أسلمة المعرفة يركز على بناء المعرفة على الأصول، على أصول الوحي، ويخلصها من الأصول المادية الوضعية، من أصول المادية الوضعية. من خلال هذه التعريف الثلاثة انكشفت لنا حقيقة هذا المشروع، وهو أنه يقوم أو أنه عبارة عن فك الارتباط بين العلوم والأصول المادية الوثنية التي قامت عليها، وإعادة صياغتها من جديد على أصول دينية إسلامية، على أصول دينية إسلامية. فهو عمل مركب من أمرين أو من مرحلتين، وهذا يدل على أن مشروع أسلمة العلوم أو أسلمة المعرفة يقوم على ركنين أو ركيزتين، أو له شرطان نقول: الركيزة الأولى تخليص العلوم الحديثة من الأصول والمواد العلمانية والمادية والوثنية التي قامت عليها. أيضا الركيزة الثانية بناؤها وصياغتها من جديد على الأصول والأسس الإسلامية الشرعية. وفقدان واحد هاتين الركيزتين يؤدي إلى فقدان ماهية هذا المشروع. هذا المشروع أطلقت عليه إطلاقات متعددة، منها أسلمة العلوم وأسلمة المعرفة، ومنها أيضا وهو من الإطلاقات الشهيرة: التأصيل الإسلامي للعلوم. التأصيل الإسلامي للعلوم، وعرف هذا المصطلح التأصيل الإسلامي للعلوم بتعريفات كثيرة، منها: إبراز الأسس الإسلامية التي تقوم عليها العلوم. أيضا من الإطلاقات التي أطلقت على هذا المشروع: التوجيه الإسلامي للعلوم. وعرف هذا المصطلح أيضا بتعريفات كثيرة، منها: إعادة النظر في الدراسات العلمية بعامة والإنسانية بخاصة، وتأصيلها وفق ثوابت الفكر الإسلامي وصياغتها في إطار الإسلام. كل هذه التعريفات يا جماعة تقوم على الركنين اللذين ذكرناهما، وهما: أن تخلص العلوم من المواد التي أقيمت عليها، المواد المادية والعلمانية والوثنية، وتبنى من جديد على المواد الشرعية. وكان هذا هو الهدف المحوري لأصحاب هذا المشروع. هناك من فرق بين مصطلح التأصيل الإسلامي والتوجيه الإسلامي، وهو الدكتور التركي الشهير مقداد يالجن، وهو أيضا أحد مفكري المفكرين المسلمين المعاصرين، فرق بين مصطلح التأصيل الإسلامي للعلوم وبين مصطلح التوجيه الإسلامي للعلوم. فذكر أن التأصيل هو بناء العلوم ابتداء على وفق الرؤية الإسلامية أو الأصول الإسلامية، قال: وهو متعلق بشكل كبير بالعلوم الإنسانية، التي هي علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التاريخ والعلوم المتعلقة بدراسة الحالة الإنسانية. قال: وأما التوجيه الإسلامي للعلوم فهو محاولة الاستفادة من العلوم التي أقيمت على غير الأصول الإسلامية. قال: وهو متعلق بالعلوم التجريبية، المحضة، مثل الطب والفيزياء والكيمياء وغيرها. فهذه علوم تجريبية محضة، ليست كعلم النفس أو علم الاجتماع. فعلم النفس وعلم الاجتماع التي هي العلوم الإنسانية يتعلق بها التأصيل الإسلامي للعلوم، والعلوم التجريبية المحضة مثل علم الطب وعلم الفيزياء والكيمياء والفلك يتعلق بها التوجيه الإسلامي للعلوم. هذه رؤية الدكتور مقداد يالجن. المصطلح الثالث الذي أطلق على هذا المشروع تكامل المعرفة، تكامل المعرفة. وقصد الذين أطلقوا هذا المصطلح أن لا يكون لديهم تحيز، لأنه قد قيل إنكم أنتم الآن تريدون أن تأخذوا العلوم إلى حيزكم مع أنها ليست لكم، فقصدوا بهذا المصطلح أن يتخلصوا من هذه التهمة إن صح التعبير، فقالوا نحن ندعو إلى تكامل المعرفة وليس إلى أسلمة العلوم. والعنوان الرابع أو اللقب الرابع الذي أطلق على هذا المشروع تقريب العلوم، تقريب العلوم. وتبنى هذا اللقب الدكتور المغربي الشهير طه عبد الرحمن، طه عبد الرحمن، وقال نحن سنعمل مثل ما عمل ابن حزم في المنطق، فإن ابن حزم أسلم المنطق وسماه تقريب المنطق أو التقريب لحد المنطق، فقال نحن أيضا نريد أن نسلم العلوم ونسميها تقريب العلوم، أي تقريبها إلى الرؤية الإسلامية. والاسم الخامس الذي أطلق على هذا المشروع وحدة المعرفة، وحدة المعرفة. وقصد مطلقوه بهذا الاسم أيضا أن يتخلصوا من إشكالية أسلمة العلوم، من إشكالية أسلمة العلوم أن فيها تحيز وفيها ادعاء على أن العلوم توصف بالكفر وعدم الإسلام، الكفر وعدم الإسلام. فيما يتعلق بموجبات هذا المشروع وأهميته، ذكر المتبنون لهذا المشروع عددا من الموجبات لماذا سعوا إلى هذا المشروع. قالوا منها الضرورة العقدية، الضرورة العقدية، وقصدوا بالضرورة العقدية أي أن الإسلام، أي أن الإسلام لديه عقائد تتعلق بالوجود وعقائد تتعلق بالحياة وعقائد تتعلق بحقيقة الإنسان، فلا بد أن نقيم هذه العقائد ولا نعتمد على غيرنا ممن بناها على أصوله. فالضرورة العقدية إذن تقتضي منا أن نذهب إلى هذا، إلى هذا المشروع. السبب الثاني الضرورة الإنسانية، الضرورة الإنسانية. ومعنى هذه الضرورة أي أن الإنسان في هذا العصر مع تغير طبيعة عيش الناس أصبحت لديه أسئلة متعددة تثير عقله وتشغله، فلا بد أن نقدم أجوبة على هذه الأسئلة ونستفيد من غيرنا ونصوغها على أصولنا. السبب الثالث الضرورة الحضارية، ويقصدون بذلك هو التخلص من التبعية، أن يكون العالم الإسلامي مستقلا في حضارته وغير تابع لغيره، فلا بد أن نسلم العلوم حتى لا نكون، حتى لا نكون تابعين لغيرنا. وأما المجالات التي يتعلق بها مشروع أسلمة العلوم فقد ذكروا مجالات كثيرة بلغت عند عد بعضهم أحد عشر نوعا، منها علم التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم التاريخ وعلم الحضارة وعلم الاقتصاد وعلم السياسة وغيرها من هذه العلوم. هذه العلوم هي التي يتعلق بها مشروع أسلمة العلوم، هذه العلوم هي التي يتعلق بها أسلمة العلوم. وتلاحظون أنها هي العلوم التي تدخل في مجال علم الفكر، أنها هي العلوم التي تدخل في مجال علم الفكر كما ذكرنا في اللقاءات الماضية. هذا المشروع الذي هو أسلمة العلوم يقوم في حقيقته على ثلاثة أصول أساسية، يقوم في حقيقته على ثلاثة أصول أساسية. الأصل الأول أن العالم مليء بالمرجعيات والأنظمة المختلفة المتناقضة، أن العالم مليء بالمرجعيات والأنظمة المختلفة المتناقضة، فالعالم فيه مرجعيات دينية وفيه مرجعيات وثنية وفيه مرجعيات فلسفية وفيه مرجعيات مادية وغير ذلك. والمرجعيات الدينية أيضا مختلفة، هناك مرجعية إسلامية وهناك مرجعية يهودية وهناك مرجعية بوذية وغير ذلك، فالعالم مليء جدا بهذه المرجعيات. وهذا الأصل ضروري قطعي ليس محل تردد. الأصل الثاني أن تلك المرجعيات لها تأثير عميق فيما ينتجه الإنسان من المعارف والعلوم، أن تلك المرجعيات التي امتلأ بها الوجود لها تأثير عميق فيما ينتجه الإنسان من المعارف والعلوم، فكل ما ينتجه الإنسان من معارف وعلوم فهو في الحقيقة متأثر فيه بمرجعيته التي يعتمد عليها، ويستحيل أن يبني الإنسان شيئا من غير مرجعية. بل عدم المرجعية مرجعية، بل عدم المرجعية هو في الحقيقة مرجعية، التي العبثية تصبح مرجعية عند فقدان المرجعيات الصلبة الواضحة. وهذا أيضا الأصل، أصل ضروري قائم على حقيقة الإنسان، وأن الإنسان لا بد أن تكون لديه مسلمات سابقة في تصوراته وأفكاره. الأصل الثالث أن دين الإسلام دين شمولي يستوعب كل مجالات الحياة، أن دين الإسلام دين شمولي يستوعب كل مجالات الحياة. فدين الإسلام ليس المراد منه أن يصحح الإنسان علاقته بالله فقط، وإن كانت هذه أحد المقاصد الكبرى للإسلام، لكن الإسلام كما سبق معنا له مقاصد متعددة، منها أن يصحح الناس علاقتهم بالله، وأيضا أن يصحح علاقتهم بالوجود وبالكون وبالحياة. فهو يرسم فالإسلام مشروع حياة، مشروع حياة متكاملة. فبناء على هذه الأصول لا بد أن تكون للإسلام رؤية في العلوم والمعارف، لا بد أن تكون للإسلام رؤية في العلوم والمعارف المتعلقة بحياة الناس وشؤون عيشهم. فالنتيجة إذن أن الإسلام لا بد أن يكون مؤثرا فيما ينتجه الناس من العلوم والمعارف. فتقرر من هذه الأصول الثلاثة أن مشروع أسلمة العلم أو أسلمة المعرفة مشروع واجب، مشروع ملح كما يقولون. وهذه الأصول مستقيمة لا إشكال فيها، ولكن الإشكال في طريقة تطبيقها وفي طريقة الانتقال أو الانطلاق منها، في طريقة تطبيقها وفي طريقة الانطلاق منها. وكما سيأتي معنا أن أصحاب مشروع أسلمة العلوم لم يحققوا هذه الأصول، ولديهم مشكلة في التعامل معها كما سيأتي التنبيه عليه. القضية الأخرى التي نناقشها في هذا المشروع الموقف من مشروع أسلمة المعرفة أو أسلمة العلوم. تعرض هذا المشروع لنقد كبير جدا، لنقد كبير جدا، وقد اختلفت اتجاهات من قام بنقده. فقد نقده عدد من العلمانية، بل قد يكون العلمانيون مجمعون على نقد هذا المشروع، ونقده أيضا عدد من الإسلاميين، وقالوا إنه مشروع غير صحيح وفيه أخطاء كثيرة متعددة. وأيضا الانتقادات التي وجهت إلى هذا المشروع مختلفة في اتجاهاتها ومتعلقاتها. فبعض الانتقادات كانت متعلقة بالمصطلح، وبعض الانتقادات كانت متعلقة بالشروط التي التزموا بها، وبعض الانتقادات كانت متعلقة بطريقة التطبيق لهذا المشروع، وبعض الانتقادات كانت متعلقة بالنتائج التي خرجوا بها. والاعتراضات التي وجهت إلى مشروع أسلمة المعرفة أو أسلمة العلوم نوعان: اعتراضات صحيحة من وجهة نظري على الأقل، واعتراضات خاطئة، واعتراضات خاطئة ليست بصحيحة وأيضا من وجهة نظري على الأقل. دعونا نستعرض الاعتراضات الخاطئة التي وجهت إلى هذا المشروع، ثم بعد ذلك نستعرض ما نراه صحيحا من الاعتراضات عليه. الاعتراض الأول من الاعتراضات الخاطئة أن مشروع الأسلمة، أسلمة العلوم، يوحي بأن الشريعة ناقصة، وأنه لا بد أن تكتمل بالعلوم الغربية، وأنه لا بد أن تكتمل بالعلوم الغربية. وأيضا يوحي بأن أصحاب هذا المشروع يستدركون على المشرع، فكأن المشرع لم يذكر للمسلمين هذه العلوم، وإنما أخذها المسلمون من غيرهم من الغرب، فقالوا إنه مشروع فيه إيحاء بنقص الإسلام، فيه إيحاء بنقص الإسلام. وهذا الانتقاد نشر في مجلة مشهورة جدا لدينا هنا في السعودية، وهي مجلة البيان، ولكنه اعتراض خاطئ ظاهر الخطأ، اعتراض خاطئ ظاهر الخطأ، لأن الذين تبنوا المشروع لا يقولون إن الإسلام ناقص فنحن نكمله بغيره، وإنما يقولون الإسلام كامل ونحن الناقصون فنكمل نقصنا بناء على رؤية الإسلام بما نستفيده من غيرنا. واضح يا جماعة؟ فالذي يقولونه لا يقولون إن منظومة الإسلام ناقصة، وإنما يقولون نحن المسلمين بتفريطنا أصبح لدينا نقص كبير، فلا بد أن نستفيد من غيرنا بناء على الرؤية الإسلامية. فهم في الحقيقة يسعون للتكميل لإثبات كمال الإسلام وليس لاتهام الإسلام بالنقص، واضح؟ فمتعلق عملهم ليس نقص الإسلام وعدمه، وإنما نقص المسلمين وعدمهم. ولا أحد يقول إن المسلمين بلغوا الكمال، وخاصة في هذا العصر الحديث. إذن هذا الاعتراض غير صحيح، وهو ظاهر الخطأ. الاعتراض الثاني أن مشروع أسلمة المعرفة أو العلوم فيه إضاء الشرعية على العلوم الغربية الوثنية العلمانية، فتلك العلوم قامت من أجل الثورة على الدين، فأصلها فاسد، وبالتالي فلا بد أن يكون ما بني عليها فاسدا. وهذا أيضا ذكر في نفس المقال الذي نشر في تلك المجلة. وهذا الاعتراض أيضا خطأ، لأن أصحاب المشروع يقولون نعم تلك العلوم بنيت على أصول فاسدة، فلا بد أن نخلصها من تلك الأصول ونقيمها على الأصول الصحيحة التي لدينا في الإسلام. فمنطلقهم الذي ينطلقون منه متوافق مع صاحب هذا الاعتراض، فهم لا يقولون إن ندخل على الإسلام أصولا ليس منه، ولا يقولون إن ندخل على المسلمين أصولا ليست لديهم، وإنما يقولون ندخل إليهم علوما نخلصها من الأصول التي بنيت عليها ونقيمها على أصولنا الإسلامية. الاعتراض الثالث أن هذا المشروع يؤدي إلى إفساد المقصد من الشريعة وضرب الفقه الأول، وذلك بتلقيح الشريعة يقول بمعطيات هذه العلوم مع تحميل هذا الفقه أوزار تخلف المسلمين وما يسمونه بتشويه شخصياتهم، ومن ثم إزالة هيمنتها على العقل المسلم. يقول خلاصة هذا، طبعا هذا نصه، نقلته بنصه، معناه أن هذا المشروع يؤدي إلى ذم علوم المسلمين المتقدمين، لأنهم لم يقدموا لنا شيئا فيما يتعلق بهذا العلوم الحديثة، وأيضا فيه مزاحمة لعلوم الشريعة، وفيه أيضا إزالة لهيبة علوم الشريعة وإشغال الناس بأمور أخرى لا تتعلق بالشريعة. هذا معنى الاعتراض، ولكنه اعتراض غير صحيح، وهو مناف تمام المنافاة لأصحاب وغرض أصحاب هذا المشروع اللي هو أسلمة العلوم. فهم لا يقولون أن نريد أن نشغل المسلمين عن العلوم الشرعية، وإنما يقولون نريد أن ندخل للمسلمين علوما يستفيدون منها في حياتهم، فيشتغلون بعلومهم الأصلية وبهذه العلوم التي تزيد من استقلالهم وعزهم وقوتهم. فالغرض الذي يذكره لا يعني لا يذكر لا, لا, لا يقصده إلا رجل خبيث يريد هدم الإسلام، ومن يقوم على المشروع ليس كذلك أبدا. الاعتراضات الأولى الثلاثة عادة من يذكرها هم الإسلاميون، عادة من يذكرها هم الإسلاميون. أما الاعتراضات التي ستأتي الثلاثة الأخرى فعادة من يذكرها العلمانية، عادة من يذكرها العلمانية. الاعتراض الرابع أن مقولة أسلمت العلوم أو أسلمت المعرفة تصنف العلوم على أساس ديني عقائدي، ويقول صاحب هذا الاعتراض والعلوم لا تصنف على هذا الأساس، وإنما تصنف على أساس الحقول والمواضيع والطرق والمناهج. فالعلم كما يقول صاحب هذا الاعتراض ليس له هوية دينية، والأديان لا تؤثر في العلوم، والأديان لا تؤثر في العلوم، فالعلوم تقسم بناء على موضوعاتها، فتقال علوم طبية وعلوم فيزيائية ونحو ذلك، أو بناء على مناهجها أو مساراتها الكلية فيقال علوم إنسانية وعلوم تجريبية محضة، ولا ندخل العلم. وهذا الاعتراض لا يستعمله إلا العلمانية الذين يعتقدون أن الأديان لا أثر لها في العلوم، وهذا في الحقيقة مناقض لحقيقة وجودية مستقرة أن الأديان من أكثر ما يؤثر في تصرفات الإنسان وأفكاره، أن الأديان من أكثر ما تؤثر في تصرفات الأديان وفي تصرفات الإنسان وأفكاره. فالأديان تؤثر في تصرفات الإنسان وما يبنيه من تصورات، وخاصة في العلوم النظرية أو العلوم التي تتعلق بالإنسان كالعلوم الإنسانية، وهناك محل يعني شبه إجماع بين الدارسين للعلوم الإنسانية بأنها علوم متحيزة ويستحيل أن تنفك عن التحيز بحال، متحيزة لتصورات من يدرسها، وأما العلوم التجريبية المحضة كعلم الطب والفيزياء والفلك فهي أيضا تتأثر بالإيديولوجيات السابقة أو بالأديان السابقة من جهة أغراضها ومن جهة مساراتها الكلية، وإن كانت قد لا تتأثر بالنظريات الجزئية. يعني علم الرياضيات مثلا قد لا يتأثر بالعلم واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا سواء عند الإسلام أو عند اليهودية أو عند النصرانية، ولكن يدخل التأثير فيه من جهة مساره الذي يصير فيه ومن جهة أغراضه الكلية التي تتعلق بحياة الإنسان، وكذلك الاكتشافات الطبية والفيزيائية ونحوها. المقصود أن هذا الاعتراض لا يبنيه إلا من يتبنى الرؤية العلمانية التي تقرر بأن الأديان لا أثر لها في تصورات الإنسان وأفكاره، وهو يتناقض بشكل كبير في العلوم الإنسانية. الاعتراض الخامس أن هذا المشروع يدعو إلى العزلة والانفصال عن العالم، وهو أيضا يعارض ما هو معروف في الحضارة الإسلامية من التفاعل والاستفادة من الحضارات الأخرى، بل كل الحضارات كانت تتفاعل فيما بينها، فهذا المشروع ليس له أساس تاريخي ولا فلسفي ولا ديني حتى. وهذا القول ذكره الدكتور علي حرب وهو أحد كبار العلمانية المعاصرين، يقول إن الذين يدعون إلى هذا المشروع حقيقة قولهم أنهم يدعون للانفصال عن العالم بحيث أنهم يكونون لهم منظومة خاصة تسمى أسلمة العلوم، وأيضا هو معارض لتاريخ المسلمين، فالمعروف في تاريخ المسلمين أنهم كانوا يستفيدون من الحضارات الأخرى ولم يدعوا إلى الأسلمة. ولكن هذا الاعتراض غير صحيح، فالذين دعوا إلى مشروع الأسلمة لا يدعون إلى الانعزال، بل هم يدعون إلى التواصل العميق، ولكن يدعون إلى التمييز بين الأصول المؤثرة، وكذلك المسلمون في تاريخهم كثير منهم حين نقل العلوم لم ينقلها بكل أصولها، وإنما نقلوها وجردوها من أصولها، وإن كان بعض العلماء المتقدمين نقل تلك العلوم بأصولها، ولكنه هذا ليس دليلا، فالتاريخ الإسلامي ليس دليلا على النظريات الإسلامية، لأن التاريخ الإسلامي فيه من هو مصيب وفيه من هو مخطئ، فلا يصح الاستدلال بالتاريخ على صحة المشاريع وبطلانها، وإنما لابد أن نرجع إلى أصول أخرى غير التاريخ. أسلم علي حرب، هي علي حرب. الاعتراض السادس وهو أيضا ذكره علي حرب أن النصوص الشرعية ليس لها معنى واحد يتحكم في النظرة إلى الكون والعالم والحياة، فالنص الشرعي حمال أوجه وله معاني متعددة تتعدد بعدد القراء، وفيه اختلافات واسعة جدا، فلا نستطيع أن نحدد له معنى واحد ونزعم أنه هو الذي يمثل الرؤية الإسلامية، فليس للإسلام رؤية محددة حتى نقول أسلمت العلوم، وإنما هي أفكار متعددة تتعدد بتعدد القراء. وهذا الاعتراض مبني على نظرية موت المؤلف الشهيرة التي تبناها الحداثيون العرب، وخلاصتها أن النص وخاصة النص الشرعي ليس له معنى محدد معنى كامن فيه، وإنما معناه بحسب القارئ له، فليس لدينا إسلام وإنما لدينا إسلامات متعددة، ليس هناك إسلام واحد، وإنما هناك إسلام بحسب الفهوم المختلفة. وهي نظرية مبنية على نظرية نسبية الحقيقة في الحقيقة، وهي في نهايتها تؤدي إلى تصحيح كل الأديان وكل المذاهب وكل الرؤى وكل الأفكار، ومع ذلك ينسبونها إلى الإسلام. فهذا الاعتراض مبني على ذلك الأصل، وذلك الأصل باطل بالضرورة، وما بني عليه فهو باطل. ذلك الأصل باطل بالضرورة من جهة الشرع، وباطل بالضرورة من جهة العقل. أما من جهة الشرع فأدلة كثيرة جدا لا نحتاج إلى ذكرها، ولكن منها أن نصوص الشريعة ظاهرة جدا في الحكم على الأديان الأخرى بالبطلان، فإذا كانت كذلك فهو معناه أن له هناك فهم للنص الشرعي حكم على الأديان الأخرى بالبطلان. ومنها أيضا قول الله عز وجل وماذا بعد الحق إلا الضلال، فإذا هناك حق وهناك ضلال وليس كل الأمور حق، فهذه الدلالات الشرعية تنسف نسبية الحقيقة. ومما يدل على بطلان هذا القول هو أن يقال إن القول هذا القول بأن النص لا معنى له أو أن كل النصوص نسبية في معانيها، هذا القول هل هو حقيقة أم نسبي؟ واضح؟ هذا القول بأن النصوص نسبية في معانيها هل هو حقيقة مطلقة أم حقيقة نسبية؟ طبعا هو يعتقد أنها مطلقة، فإن قال أنها نسبية بطل قوله، وإن قال بأنها مطلقة بطل قوله، إن قال أنها نسبية فيصبح قوله لا معنى له، إذن القول غير ملزم ولا يصح أن يبنى عليه شيء. وإن قال لا هذه حقيقة لا بد أن نعتبرها فقد تناقض وأثبت حقيقة مطلقة، وأثبت حقيقة مطلقة، وهناك أوجه كثيرة جدا في بطلان هذا القول. إذن هذا الاعتراض غير صحيح لأنه مبني على أصل باطل. الاعتراض السابع أن هناك علوم محايدة لا تتأثر بالمرجعيات كعلم الفيزياء وعلم الرياضيات وعلم الطب وغيرها من العلوم التجريبية المحضة، فنتائجها لا تؤثر سواء كان العالم مسلم أو يهودي أو مسيحي أو بوذي أو غيرها أو حتى كان ملحدا، فواحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه حقيقة رياضية لا تختلف باختلاف من يتبناها. إذن الدعوة إلى أسلمة العلوم لا حقيقة لها ولا ثمرة لها. وهذا الاعتراض غير صحيح، ووجه عدم صحته من عدة أمور. الأمر الأول أن أسلمة العلوم ليست متعلقة بالعلوم المحضة فقط، وإنما هي متعلقة بشكل كبير بالعلوم الإنسانية، والعلوم الإنسانية التي هي علم النفس والاجتماع والاقتصاد والتاريخ هناك شبه إجماع على أنها علوم مؤدلجة، على أنها علوم متحيزة، هناك شبه إجماع على أنه يستحيل الموضوعية في هذه العلوم، فهذه علوم غير موضوعية. ومعنى غير موضوعية أي أنها بالضرورة ستكون متأثرة بأصول ومرجعيات، هناك شبه إجماع على هذه الحقيقة، وبناء عليه فهذا الاعتراض لا يرد على هذه العلوم. تبقى العلوم التجريبية المحضة. نعم صحيح الإسلام لا يؤثر في النتائج التفصيلية، ولكن يؤثر في المسارات الكلية لهذه العلوم، ويؤثر في الأهداف والغايات، ويؤثر في طرق الاستنتاج من هذه العلوم المؤثرة في الحياة. فعلم الفيزياء قد يستفيد منها الإنسان فوائد كثيرة، وهي ما يسمى بفلسفة العلوم. فلسفة العلوم أي الرؤى والأفكار التي تستنتج من النظريات الحديثة في علم الفيزياء والفلك هذه ليست تجريبية محضة، هذه الفلسفة هذه الأفكار التي تستنتج ليست تجريبية محضة، وإنما هي أفكار متحيزة، أفكار مؤدلجة تتأثر بالأصول. إذن الأصول الإسلامية سيكون لها أثر بالضرورة، سيكون لها أثر بالضرورة. هذه أبرز الاعتراضات الخاطئة التي قدمت على مشروع أسلمة المعرفة، وهناك اعتراضات كثيرة خاطئة من هذا القبيل. ومع ذلك فهذا المشروع لم يسلم من خلل، هناك اعتراضات حقيقية على هذا المشروع، سأذكر منها أربعة اعتراضات الاعتراض الأول أن هذا المشروع مبني على فكرة خاطئة، مبني على فكرة خاطئة أو انطلق من خطوة غير صحيحة. وبيان ذلك أن أصل فكرة هذا المشروع هي أن يتوجه علماء الإسلام إلى العلوم التي أنتجها الغرب أو غير المسلمين فيخلصوها من الأصول التي بنيت عليها ويصوغونها من جديد على وفق الأصول التي عند المسلمين. هذه خلاصة الفكرة، وهذه الفكرة خطأ من جهة المنطلق، فالواجب على المسلمين ليس أن يذهبوا إلى ما أنتجه الآخرون فيعيدوا صيغته، وإنما الواجب عليهم أن يبتدئوا العلوم بصياغة إسلامية، أن يبتدئوا العلوم بصياغة إسلامية. فكان الواجب أن تكون فكرة المشروع أو الخطوة الأولى في المشروع ألا ينطلقوا من غيرهم، وإنما ينطلقوا من البنية الإسلامية مباشرة، أن ينطلقوا من الوضع الإسلامي مباشر، فيقيم الرؤى والأصول والقواعد التي تحقق التقدم للمسلمين. قد يقول قائل ولكن المسلمين ما عندهم علم، هؤلاء يتقدموا. نقول نعم، إن وضع هذا الحل على أنه حل مرحلي فلا بأس، أما أن يجعل هو الأصل الفكرة الأصلية والمحورية فهو مكمن الخطأ. يعني إن قيل لنا ممكن نذهب إلى الآخرين ونستفيد مما لديهم كحل مرحلي، وإلا في الأصل أن ننطلق من رؤانا من غير أن ننطلق من الآخرين، نقول ما في، لا إشكال في ذلك. أما أن تجعل هي الفكرة الأصلية وهذا ما يظهر من ممارساتهم فهذا خلل كبير في البناء، خلل كبير في البناء. لماذا؟ لأن ذلك سيجعل عمل المسلمين مجرد ردة فعل للآخرين، والهوية الإسلامية أو الحضارة الإسلامية لها هوية حتى في منطلقاتها. يعني لك أن تتخيل أن المسلمين أقاموا الحضارة الحديثة من غير أن يحتكوا بغيرهم. أتوقع أن البنيان الذي اشتهر الآن، الصيغة التي اشتهرت للبنيان في العالم حتى الإسلامي وحتى عند الحرم بالمناسبة، ستكون غير الصيغة الموجودة الآن. الصيغة الموجودة الآن تختفي فيها الهوية الإسلامية كليا تقريبا. أقصد أن الهوية الإسلامية لو انطلق فيها المسلمون في هذه العلوم ستكون مساراتها مختلفة عن المسار الموجود الآن. فليس الغرض فقط أن نصحح الأخطاء التي قيلت في العلوم الإنسانية، وإنما المهم أيضا أن نصحح حتى المسارات التي تنطلق فيها العلوم الإنسانية، وهذا لا يتحقق إلا بالتأسيس الابتدائي وليس بالتأسيس التصحيحي لأخطاء الآخرين. واضح هذه الفكرة؟ أنا أرى أن هذا الخطأ هو أحد الأخطاء العميقة التي وقع فيها أصحاب هذا المشروع. الوجه الثاني أو النقد الثاني، الضعف في تحرير المادة الشرعية التي تقوم عليها العلوم الطبيعية والإنسانية والتجريبية. يعني الذي يقرأ في المشاريع التي قدمها أتباع مشروع أسلمت العلوم وقدموا بحوثا كثيرة، يجد أن المادة الشرعية والرؤية الإسلامية للأصول الكلية غير ظاهرة بجلاء. كتب عدد منهم في التربية الإسلامية، وكتب عدد منهم في الاجتماع الإسلامي، وكتب عدد منهم في علم النفس الإسلامي، وكتب عدد منهم في التاريخ الإسلامي وفي السياسة الإسلامية، لكن حين تقرأ في هذه الكتب تجد ضعفا، لا أقول اختفاء، تجد ضعفا ظاهرا في تحرير الأصول الإسلامية الحقيقية التي تؤثر في العلوم. فكان الواجب أن تحرر هذه المادة لأنها أحد الركائز الكبرى التي يقوم عليها مشروع أسلمت العلوم. الوجه الثالث أو النقد الثالث، الضعف في تصور المادة العلمانية والوثنية التي قامت عليها تلك العلوم. أيضا هم قصدوا إلى تحرير العلوم الغربية مما فيها من مواد مخالفة للإسلام، ولكن تحريرهم لهذه المواد لم يكن دقيقا، بدليل أنهم نقلوا بعض المواد وادعوا أنها سالمة وفيها مادة علمانية أو مادة تناقض الإسلام، سواء كانت علمانية أو ليست بعلمانية. فكان يعني الواجب أن تحرر تلك العلوم فيفرز بين موادها ومكوناتها، فتبطل الأصول ومستلزماتها وآثارها، وتبقى النتائج والأفكار الصحيحة. الوجه الرابع أو النقد الرابع، كثرة الخلاف بين المتبنين لهذا المشروع، كثرة الخلاف بين المتبنين بهذا المشروع وكثرة التنوع بينهم، بل قد نص بعض أشهرهم إبراهيم رجب تقريبا في مقال له منشور في مجلة المسلم المعاصر على أننا ما زلنا في مرحلة التنظير، على أننا ما زلنا في، يعني أتباع مشروع أسلمة المعرفة، يقول ما زلنا في مرحلة التنظير، ولهم 40 سنة. المشروع أطلق عام 1401 أو حول هذا التاريخ، ما زالوا في مرحلة التنظير، وهذه مرحلة طويلة جدا كان يمكن أن تتجاوز. وسبب ذلك أن هناك كثرة خلاف وكثرة تجاذب وتنوع كبير بين أتباع المشروع. خلاصة هذا المشروع أنه مشروع رائد، ولكنه وقع في أخطاء أضرت به كثيرا، وإن بقيت هذه الأخطاء ستضر بمستقبله كثيرا. هذا فيما يتعلق بالمحور الأول الذي هو البناء الفكري. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.